أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في ما أفاده المحقق النائيني يرحمه الله من أن شراء المدين لما في ذمته، والذي نتيجته السقوط، ليس كما تصوره الفقهاء، وإنما المدين يشتري كليا في ذمة البائع الذي هو الدائن. هذا الدائن صحيح يطلب المدين بمن من الحنطة مثلا، أو 10 أمنان من الحنطة، بس هو ما يشتري ما في ذمته حتى يقال إنه يعني يملك مثلا ما اشتراه أنا ما، ثم يسقط ويأتي الإشكال، كيف اشترى شيئا ثم ملكه أنا ما فسقط؟ إذا كان الشراء غايته أن يؤثر في إسقاط الدين، ففي الحقيقة هذا الشراء لم يحدث الملكية، حتى الملكية الآنية. ليش؟ لأن كل سبب يلزم منه أن يعدم نفسه، فليس هو بسبب لشيء آخر، بمعنى أن هذا العقد شراء الدين لما في الذمة إذا كانت نتيجته السقوط فهو في الحقيقة يؤثر في إعدام نفسه. ومستحيل أن الإنسان يعني يلزم الجمع بين النقيضين، وقد مر علينا هذا الإشكال. فإذا الصحيح كما يقول المحقق النائيني إن المدين لا يشتري الدين الذي في نفسه، وإنما يشتري كليا في ذمة البائع. وبعد شرائه للكلي، فبما أن البائع أيضا يملك كليا في ذمة المدين، يتساقطان، وبذلك يحصل ما هو قريب من التهاتر. هذا خلاصة نظرية المحقق النائيني يرحمه الله. هل هذه النظرية سليمة وصحيحة أم لا؟ طبعا هذا في الحقيقة ليس بحل للإشكال، وإنما هو تسليم بالإشكال، بمعنى أنه لا يستطيع المدين أن يشتري ما في ذمة نفسه، وإنما يشتري شيئا آخر في ذمة البائع، وبعد ذلك يحدث التساقط، لأنه ملك شيئا في ذمة البائع والبائع يملك شيئا في ذمته فيتساقطان. والحال أن كلام الفقهاء ليس في هذه الحيثية، كلام الفقهاء في أن المدين يشتري ما في ذمة نفسه وليس يشتري شيئا في ذمة البائع كما تصور المحقق النائيني يرحمه الله. هذا الإشكال رقم واحد على المحقق النائيني. الإشكال رقم اثنين على المحقق النائيني أن المحقق النائيني دلل على هذا المطلب بقوله هكذا: إن المشتري محقق النائيني يقول إن المشتري لا يشتري ما في ذمته. لماذا لا يشتري ما في ذمته يا محقق يا نائيني؟ قال: لأن الشيء بقيد كونه في الذمة غير قابل للانطباق على الخارج، والحال أن المبيع يشترط أن يكون له تحقق في الخارج كي يصح أن ماذا؟ أن يشترى. هل هذا الكلام أيضا الذي أفاده المحقق النائيني صحيح أم لا؟ الظاهر أن المحقق النائيني يريد مطلبا غير ما يظهر من عباراته. ما يظهر من عباراته ليس بصحيح، لأن ما يظهر كالتالي: إن المشتري لا يستطيع أن يشتري أو أن يبيع شيئا في الذمة بقيد كونه في الذمة، لأنه يستحيل أن يتحقق في الخارج. هذا الكلام ليس بسديد، واضح أن الإنسان يستطيع أن يشتري في الذمة، لكن هذا القيد، قيد بكونه في الذمة، ليس بجزء من المقيد. الذمة هي ظرف وليست بجزء من الماهية، بمعنى أنك عندما تشتري في الذمة فهذا كلي في الذمة، وإلا لما استطاع الإنسان أن ماذا؟ أن يبيع ويشتري في بيع السلف والسلم. بيع الكل في الذمة من الواضحات. فلعل المحقق النائيني يريد شيئا آخر، يعني لم تصل أفهامنا إلى حقيقة ما يريده يرحمه الله. أما لو كان ما يريده على ظاهره فهو مخالف حتى لما يذهب إليه المحقق النائيني. ليش؟ لأن بيع الكل في الذمة أو شراء الكل في الذمة هذا من الأمور المتسالم عليها والمتفق عليها. نعم، لو قال أن الشيء بقيد كونه في الذمة لا مالية له، مثل بعض الحقوق مثلا لا مالية له، الشيء ما دام مقيد بكونه في الذمة فلا مالية له، ومن الواضح أنك ماذا تشتري؟ تشتري وتبيع للأشياء التي لها مالية، لأن البيع هو مبادلة مال بمال كما تقدم في تعريف صاحب المصباح. على كل، إذن ما أفاده المحقق النائيني يرحمه الله؟ يرد عليه بعض الإشكالات التي لا يمكن الالتزام بها. ومن أهم الإشكالات أنه خروج عن الموضوع كما قلنا، لأن كلام الفقهاء في وادي وتخريج المحقق النائيني في واد آخر. كلام الفقهاء في أن هذا المدين الذي عليه الدين يشتري ما في ذمته من الدين، المحقق النائيني يقول لا، يشتري كليا في ذمة البائع، يعني خروج عن محل كلام الفقهاء. هذه بعض الإشكالات التي ترد على المحقق النائيني. والخلاصة أن الذمة ليست بقيد كجزء من ماهية المقيد، من وجود المقيد، بل الذمة هي ظرف يصح انطباق الكلي في الذمة على هذه الأمنان العشرة أو المئة من الحنطة أو الشعير وما إلى ذلك. أيضا من الإشكالات الواردة على تعريف البايع، هذا الإشكال الذي ذكر من أن تعريف البايع إنشاء تمليك عين بمال يشمل المعاطاة. طيب هل المعاطاة ليست بيعا؟ انتبهوا، المعاطاة عند المتأخرين هي بيع، عند المتقدمين المعاطاة ليست ببيع، بل كاد أن ينعقد الإجماع على أن المعاطاة يعني ليست ببيع. عندما نقول إن المعاطاة ليست ببيع ماذا نقصد؟ نحتاج أن يعني نتأمل في هذه الكلمة. البيع تارة يراد به البيع العرفي، وأخرى يراد به البيع الشرعي، بمعنى تبديل المال بالمال، بمعنى وجوب الوفاء بهذا العقد من قبل المتعاقدين البائع والمشتري. عندما نقول إن المعاطاة ليست بيعا، يعني أن الشارع على رأي كثير من الفقهاء القدماء لم يحكم بصحة الالتزام من قبل المتعاطيين بخلاف القابل والموجب عندما يقولان ماذا؟ بعت واشتريت. هذا القابل والموجب، الموجب القابل هو المشتري والموجب هو البائع. القابل والموجب نعم يحدثان المبادلة المالية بين العين والثمن، فينتقل الثمن إلى البائع الذي هو ماذا؟ الموجب، وينتقل المثمن إلى المشتري الذي هو القابل، ويجب على كل من القابل والموجب أن يفي بالعقد، أوفوا بالعقود. بس في بيع المعاطاة بعضهم جعلها من العقود الجائزة غير اللازمة. يعني مثل شنو؟ مثل المضاربة العارية، عقد جائز. بالتالي يعني لا يجب الوفاء به من قبل المتعاطيين. هو يحدث المبادلة المالية لكن ليس له ما للبيع من كونه من العقود اللازمة، يعني يصير عقد ولكن مو من العقود اللازمة كالبيع. على رأي كثير من الفقهاء القدماء إن المعاطاة لا تكون بيعا. احنا الآن لو أعطينا هذا التعريف قلنا البيع هو إنشاء تمليك عين بمال المتعاطيان، يصدق على ماذا؟ الموجب الذي أعطى، دخل البقالة ليشتري ماذا؟ 10 كيلو من الأرز، أو ليبيع، خلنا نقول يبيع 10 كيلو من الأرز أو 100 كيلو من الأرز أو 100 كيس من الأرز على صاحب البقالة. فقال مثلا ماذا؟ بعتك هذه البضاعة. احنا ماذا نقول؟ لو قال المشتري اشتريت، هذا بيع. اما لو دفع ماذا؟ المشتري الثمن ودفع البائع ل100 كيس من الأرز المثمن، فهذا نسميه شنو؟ من دون إنشاء التمليك بالصيغة، بعت واشتريت. فش نسمي هذا؟ نسميه معاطاة. واللي الآن في البقالات الناس ماذا يتعاملون؟ على وفق المعاطاة، يعني تعطي الثمن فيبيعك صاحب البقالة المثمن، يعني تدفع المبلغ أو تروح تاخذ مثلا الحنطة أو الشعير أو الزبيب أو الخبز أو ما إلى ذلك، فتأتي تدفع للكاشير للمحاسب، تدفع له ثمن ما أخذ. هذه كلها معاطاة، ما فيها صيغة بعت واشتريت. يقولون هذا مو من العقود اللازمة، من العقود الجائزة، يعني ما يصدق عليه تعريف البيع عند كثير من الفقهاء خصوصا القدماء. طيب لما نقول إنشاء تمليك عين بمال وتدخل المعاطاة في هذا التعريف، وقد أشرنا إلى أن التعريف لابد أن يكون جامعا مانعا مطردا منعكسا، يعني مطرد للأغيار طارد للأغيار، ينعكس على ماذا؟ أفراد المعرف. احنا نشوف الآن دخل في التعريف المعاطاة صارت إنشاء تمليك عين بمال، والحال إنها عند كثيرا من الفقهاء ليست ببيع كما ذكرنا خصوصا القدماء. طبعا الجواب على ذلك واضح. مرة نقول إننا لا شأن لنا بالرأي القديم نحسم الإشكال، نقول المعاطاة هي بيع شرعي وهي بيع عرفي، وتعريف البيع إذا صدق عليها هذا يعني مراد لنا بالتعريف وليس كإشكال يرد علينا. ومرة أخرى لا نسلم بأن المعاطاة من البيع الشرعي، لكن نقول ماذا؟ نقول إن البيع ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى بيع عرفي وإلى بيع شرعي. وإحنا في هذا المقام شنو عندما نقول إن البيع هو إنشاء تمليك عين بمال؟ إيش نقصد؟ إعطاء ضابطة وتعريف للبيع العرفي. ولما ننفي شنو؟ صدق البيع على المعاطاة، ما ننفي كون المعاطاة من البيع عرفا، وإنما ننفي الحكم من لدن الشارع بصحة هذا البيع. يعني نقول الشارع ما حكم بصحة هذا البيع أو ما حكم بلزومه، يعني لا ينطبق عليه البيع الشرعي، ولكن يبقى ينطبق عليه البيع العرفي. فإذا عندما نعبر بأن المعاطاة ليست من البيع، نقصد ليست من البيع الشرعي. وعندما يعني لأن الشارع لم يحكم إما بصحتها أو بلزومها، يعني ننفي انطباق بعض أحكام البيع على المعاطاة من الناحية الشرعية. ومرة نقول إن المعاطاة ليست ببيع، ونقصد البيع عرفا، نقول هذا ممنوع. المعاطاة من البيع عرفا ولا شائبة إشكال في ذلك. أي ولذلك نعم، لذلك يقال إن المنع من كون المعاطاة من البيع بالإجماع كما عن بعض الفقهاء يرحمهم الله لا يراد به أن المعاطاة ليست ببيع، بل يراد أنها ليست من العقود اللازمة، يعني هي عقد جائز مثلا. طيب، ولا يراد أن المعاطاة ليست من البيع من الناحية العرفية، فلا يرد الإشكال. يعني الإشكال بأن المعاطاة ليست ببيع لا يرد كنقض على تعريف البيع بأنه إنشاء تمليك عين بما. إنشاء تمليك عين بما يصير تعريف سديد ولا يرد عليه النقض بدخول المعاطاة. طيب، من النقوض أيضا على تعريف البيع، تعريف البيع، أن أولا البيع ماذا نريد به؟ نريد به نقل العين كما عبرنا أكثر من مرة بالثمن الذي يدفعه المشتري، وبالتالي تنتقل ملكية العين إلى المشتري وتنتقل ملكية المثمن إلى البائع. طيب، في بعض الأحيان المشتري ماذا يقدم؟ لا يقدم ثمنا، يعني العوض للمثمن ليس بدراهم أو أي شيء آخر، منفعة مثلا كعمل الحر، خياطة الثوب مثلا، لا، هو يقدم ماذا؟ يشتري اللي نسميه البيع والشراء بالمقايضة. هو هذا المشتري يحتاج مثلا أن يذهب إلى من يبيع مثلا التمر، ولكن يشتري التمر بماذا؟ يشتري التمر بالفواكه، عند مجموعة من صناديق الرمان أو التفاح أو ما إلى ذلك، هذه البضاعة شنو؟ أعيان، عين، فيشتري ما يحتاجه ويجعل الثمن شنو؟ عينه. احنا الآن قلنا؟ قلنا إن البيع إنشاء تمليك عين بما، فهذا التعريف يصدق عليه بعد؟ أيضا يصدق على المشتري، لأن هذا المشتري في الحقيقة أنشأ تمليك عين بالشراء. صحيح، ذهب إلى محل لبيع التمور واشترى مثلا منا من التمر بكذا، مثلا صندوق من الفاكهة، فأصبح التعريف الذي ينطبق على البيع إنشاء تمليك عين بمال أيضا ينطبق على الشراء، لأن هذا المشتري ماذا فعل؟ أنشأ بالشراء تمليك هذا العين، هذه الفاكهة بمال، المثمن مال، له مالية هذا التمر. فتعريف البيع كما كان يصدق على عمل البائع الموجب اللي هو صاحب المثمن، أيضا يصدق تعريف البائع على من؟ على المشتري اللي هو صاحب الثمن، عندما يصبح الثمن عينا، أصبح الثمن عين، لأن قلنا صناديق من الفاكهة، يريد أن يستبدل هذه الصناديق بماذا؟ بمثلا كذا كيلو من التمر، كذا من من التمر، تمر، حنطة، ما إلى ذلك. بس المشتري هنا ماذا يفعل؟ المشتري في الحقيقة ها هنا أيضا ينشئ تمليك عين للبائع، مع أنه مشتري هو يريد أن يشتري، لكن بما أنه يدفع عين، فأنشأ تمليك عين بشنو؟ بمال. بمال، ذاك المثمن مال، وذا الثمن أيضا مال، فأنشأ تمليك عين بمال. فأصبح التعريف الصادق على المصدر فعل البائع أيضا يصدق على تعريف المشتري. وهذا شنو؟ نحتاج أن نعطي تعريفا يصدق فقط على فعل الموجب ولا يصدق على الفعلين، فعل الموجب وفعل القابل الذي هو المشتري. وسيأتينا الإجابة عن هذا الإشكال، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.